العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الناظم عفى الله عنه: تعريف القرآن وأسماؤه. وعرف القرآن جل الناس ما فيهم مغفل أو ناسي بأنه كلام الرب المعجز ووحيه المنزل المنجز على النبي أحمد الأمين في المصحف المكتوب والمبين، تواتر النقل بلا غشاوة وينشئ التعبد التلاوة. أسماؤه أشهرها القرآن، وهكذا الكتاب والفرقان، وقيل بل تزيد عن 50 بخمسة، والسرد لا يعنينا، والبعض زاد فيها ما يريد فتبلغ 90 أو يزيد.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فدرسنا في هذا اليوم يتعلق بمبحث مهم من مباحث علوم القرآن، ألا وهو ما يتعلق بتعريف القرآن وأسماء القرآن. والناظم هنا جعل هذه الأبيات الستة متحدثة عن أمرين: الأمر الأول ما يتعلق بالتعريف الاصطلاحي للقرآن، وأما الأمر الثاني فهو ما يتعلق بأسماء القرآن وما في ذلك من الخلاف. أما تعريف القرآن فهو كما جرت العادة في التعريفات أنها تنطلق من التعريف اللغوي ثم التعريف الاصطلاحي، وهذه هي عادة المؤلفين في هذه الفنون، لأن الأمر يتعلق بأصل الكلمة وحقيقتها كما مر معنا مرارا. المؤلف هنا أتى بتعريف القرآن من حيث الاصطلاح، ولم يذكر التعريف اللغوي، وهذا لا مشاحة فيه، إذ بعض المؤلفين حينما يعرف يأتي بالإطلاق اللغوي ثم يتبعه بالاصطلاحي، وجمهور منهم يكتفون بالتعريف الاصطلاحي لأنه هو المعني في مثل هذا الطرح، وهو الذي استقر عليه المعنى، سواء وافقه التعريف اللغوي أو لم يوافقه. ولعل الناظم هنا اكتفى بالتعريف الاصطلاحي للتشابه الموجود بين أصل المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي كما سيتضح الآن. فنقول: القرآن من حيث اللغة هو مصدر، وقد اتفق أهل اللغة على أن القرآن اسم، يعني ليس فعلا ولا حرفا، وهذا بالاتفاق، وإنما هو اسم. وعندنا الأسماء لا تخلو، إما أن تكون جامدة أو أن تكون مشتقة، يعني الاسم إما أن يكون جامدا غير مشتق، لا أصل اشتقاقية له، وإنما أطلق هكذا مثل التوراة والإنجيل بالنسبة لما أنزله الله سبحانه وتعالى على أنبيائه. فالتوراة ليست مشتقة من شيء، وإنما هو اسم جامد، وكذلك الإنجيل وكذلك الزبور، هذه كلها أسماء لكنها أسماء جامدة ليست مشتقة. وقد اختلف أهل العلم في القرآن بعد اتفاقهم على أنه اسم، هل هو جامد أو مشتق، على قولين. فمنهم من قال إنه اسم جامد، وهذا اختيار الشافعي رحمه الله تعالى واختيار غيره من أهل العلم، وذلك قرأ ابن كثير بدون همز، قرأ القرآن قرآن بدون الهمز، مما يدل على أنه اسم جامد. وأما جمهور أهل العلم من النحاة وغيرهم واللغويين فقد ذهبوا إلى أن القرآن اسم مشتق، لكنهم اختلفوا مما اشتق هذا الاسم، اختلفوا مما اشتق هذا الاسم. فبعضهم قال إن النون فيه أصلية، النون في قرآن أصلية، يعني أصل الكلمة قرن، أصل الكلمة قرن، فالنون أصلية، ويكون قرن هنا يحتمل معنيين، يحتمل أحد معنيين، إما أن يكون من باب جمع الشيء إلى بعضه وضم الشيء إلى بعضه يقال له قران، كالذي يجمع بين الحج والعمرة، كالذي يجمع بين الحج والعمرة، فضم الشيء إلى آخر هذا يكون قرانا أو قران، إذا كان من حيث التلفظ ضم آية إلى غيرها. فأصل الاشتقاق عندهم هنا بمعنى إيش؟ بمعنى ضم الشيء إلى غيره. والمعنى الآخر قالوا من القرينة، قالوا إنه مشتق من القرينة، والقرينة جمع، والقرينة جمعها قرائن، فكأن القرآن قرائن يشبه بعضها بعضا. وأما الآخرون فقد قالوا إن الهمزة فيه أصلية، القرآن مهموز من قرأ بمعنى تلا، أو من قرأ بمعنى جمع، قرأ الماء في الحوض إذا اجتمع فيه، ولذلك يقال للقرآن قرآنا لأنه جمع القصص والأخبار والأمثال وغير ذلك. واختار هذا ابن الأثير في النهاية، اختار هذا التعريف. على كل حال الذين يعرفونه من حيث اللغة ينطلقون من هذا المنطلق، هذا توضيح من حيث الاشتقاق. إذن نتفق جميعا أن القرآن اسم ليس حرفا ولا فعلا، وأنه اختلف هل هو مشتق أو جامد، فالشافعي وغيره ذهبوا إلى أنه اسم جامد، وأما الجمهور فذهبوا إلى أنه اسم مشتق، ثم اختلفوا من أين هذا الاشتقاق. وهذا الاختلاف مبني على قول بعضهم إن النون أصلية، وقول الآخرين إن الهمزة أصلية. وبالمجموع سواء قلنا إنه بمعنى قرأ أي تلا، أو جمع أو قرن، أو هو القرائن، فكل هذه المعاني تدل في الأخير إلى معنى واسع يشمل هذه الأمور جميعا. فالقرآن فيه التلاوة، وفيه الجمع، وفيه ضم الشيء إلى غيره، وفيه التشابه. ثم عرج المؤلف الناظم إلى تعريف القرآن في الاصطلاح، فقال: وعرف القرآن جل الناس، ما فيهم مغفل أو ناسي. جل الناس الأكثر، يعني أكثر من يتكلمون عن هذا المبحث لا يبتدئونه إلا بتعريف القرآن، وإن كان بعض من يكتب في ذلك يكتفي بالشهرة، ولأن بعض الأشياء المشتهرة تفسيرها قد يزيدها غموضا، وهذا أمر مشاهد، هذا أمر مشاهد. هناك أمور اصطلاحية قد تعرف بمجرد إطلاق الكلمة، وإذا عرفتها زادها التعريف غموضا من حيث التوسع في هذا الحد أو هذا التعريف. مثلا الماء، الماء عند الإطلاق معروف، لكن من أراد أن يتكلم عن اشتقاق هذه الكلمة وأصل هذه الكلمة وأراد أن يعرف ماهية الماء فإنه قد يزيده غموضا. وكذلك كما قال ابن القيم عن تعريف المحبة، قال إن تعريف المحبة قد يزيدها غموضا، لأنه يدخلك في أنواع المحبة وأقسامها والتي قد تتجاوز 10 أنواع. ولذلك عند الإطلاق حينما يقال المحبة يتبادر لذهنك شيء معين واضح لا يحتاج إلى تفسير. فبعض أهل العلم حينما يكتب في هذا أو يؤلف يكتفي بمعرفة كلمة القرآن، حينما نقول القرآن يتبادر لذهن الجميع ما هو هذا القرآن، لكن من حيث الفن التأليفي ومن حيث بيان أصل الاشتقاق أو أصل المعنى حتى يتضح لك حقيقة هذا الأمر، فإن جل أهل العلم يعرفون القرآن في الاصطلاح. ولذلك الناظم هنا سار على ما سار عليه جل المؤلفين، وعرف القرآن جل الناس ما فيهم مغفل أو ناسي، هذا من باب التوضيح، يعني أن تلك التعريف تعريف مبنية عن علم ليست عن غفلة ولا عن نسيان وجهل بهذا المبحث. وتعريف أهل العلم للقرآن مختلفة، لكن يجمعها ما ذكره الناظم هنا حيث قال: بأنه كلام الرب المعجز ووحيه المنزل المنجز. كلام الرب المعجز، هذه هي أول تعريف القرآن، فنفهم من ذلك أن أول تعريف القرآن هو أنه كلام الرب، والرب هو المربوب الذي رب جميع الخلائق وهو ربها وخالقها، فالقرآن كلامه جل وعلا. المعجز، المعجز متعلق بكلام وليست بالرب، ولا لا يقال المعجزي، وهذا غير صحيح، لأنه المراد هو القرآن. وقد يقال المعجز نسبة إلى أن الله سبحانه وتعالى هو الذي أعجز العباد عن أن يأتوا بمثله، لكن هذا ليس هو المراد هنا، وإنما المراد أن المعجز هو كلام الله سبحانه وتعالى، بأنه كلام الرب المعجز ووحيه المنزل المنجز. قوله المعجز، هذا هو القيد الثاني في تعريف القرآن، فأولا هو كلام الله، ثانيا المعجز. كلام الله يخرج به سوى كلام الله جل وعلا، فكل كلام غير كلام الله يخرج هنا وليس هو المراد في القرآن، وإنما المراد هنا كلام الله سبحانه وتعالى، لأنه في أصل اللغة قد يطلق على مجرد القراءة سواء كانت لكلام الله سبحانه وتعالى أو لغيره، يقال لها قرآنا، يقال لها قرآنا، لكن المراد هنا بالقرآن كلام الله، هذا هو القيد الأول، لا بد أن يكون كلام الله جل وعلا. أما إذا كان كلام غيره كالملائكة والنبيين وغيره من البشر فهذا ليس قرآنا في المعنى الاصطلاحي. فقولنا كلام الرب يخرج به كلام سوى الله جل وعلا. المعجز هذا قيد ثان في تعريف القرآن، وهو أنه المعجز من الإعجاز، بأن الله سبحانه وتعالى أعجز العباد بهذا الكلام. والإعجاز له مبحث مستقل سيأتي إن شاء الله لاحقا، لكن المراد هنا بالإعجاز الذي هو التحدي، الذي هو التحدي. فالقرآن معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله سبحانه وتعالى يرسل أنبياءه كلا بحسبه من المعجزات. فمثلا موسى عليه السلام اشتهر قومه بالسحر، فكان من معجزاته عليه الصلاة والسلام العصا. وعيسى عليه السلام قد اشتهر الطب بين قومه، فكان من معجزاته الكبرى إبراء الأكمة والأبرص وإحياء الموتى. والنبي صلى الله عليه وسلم اشتهر قومه بالفصاحة والبيان والشعر الدارج على اللسان، فكان من المعجزات التي أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم هو هذا القرآن، هو هذا القرآن. ولذلك كان من حكمة الله سبحانه وتعالى أن جعل شيئا من التشابه بين طريقة القرآن مع طريقة العرب في الشعر، فتجدون القرآن في مقابل الشعر، وتجدون السورة في مقابل القصيدة أو المعلقة، وتجدون الآية في مقابل البيت، تجدون الآية في مقابل البيت. والمعجز هنا لأن الله سبحانه وتعالى نص في كتابه على هذا الإعجاز، نص في كتابه على هذا الإعجاز. وقد جاء إعجاز الله جل وعلا للبشر في هذا القرآن على صور ثلاث. الصورة الأولى تحداهم وأعجزهم أن يأتوا بمثله جملة، والصورة الثانية أن يأتوا بعشر سور، والصورة الثالثة أن يأتوا بسورة، أن يأتوا بسورة. فدليل الأول هو قوله تعالى قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فهذا تحدي وإعجاز أن يأتوا بمثل هذا القرآن كاملا. وأما دليل الصورة الثانية فهو قوله تعالى قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. فهذا دليل على أنه أيضا أعجزهم بما هو أقل من ذلك، وهو عشر آيات، عشر سور، بعشر سور مثله مفتريات. وقال مفتريات هنا لأنه لا يمكن أن يأتوا بمثل هذا القرآن، هذا زيادة في التحدي، لأنه مهما ادعوا أن هناك قرآنا يأتون به فإنما هو مفترى من عند أنفسهم. ولذلك قد تقرؤون في السير والتاريخ ما جاء عن مسيلمة الكذاب فيما يدعيه من نزول بعض السور عليه، فحتى ولو ادعى أو زعم أنه يأتي بمثله فإنما هو مفترى، فضلا عن أن يكون شبيها أو مساويا لما جاء به الله جل وعلا. أما الدليل الثالث، الدليل على الصورة الثالثة، فهو قوله تعالى فأتوا بسورة من مثله، فأتوا بسورة من مثله، فكان أقل أنواع التحدي أن يأتوا بسورة ولو كانت أقل سورة لو كانت مركبة من كلمتين أو ثلاث. فإذا تحدهم الله جل وعلا بأنواع التحدي الثلاثة، بالقرآن كاملا وبعشر سور مثله وكذلك بسورة. فمن هنا صار هذا القرآن معجزا، أعجز العباد أن يأتوا بمثله. وسيشير الناظم فيما بعد إلى هذا المبحث بتمامه. والمعجزة هنا هو ما كانت مقرونة بالتحدي، لأن ما لم يكن مقرونا بالتحدي فإنه لا يكون معجزة، مع اتفاقنا جميعا على أن المعجزة هي أمر خارق للعادة. المعجزة هي الأمر الخارق للعادة الذي لم تجري عليه عادة الناس، وسواء كان هذا الخارق مما هو مستحيل عقلا، مستحيل واقعا، أو من المستحيل عادة، سواء كان مستحيلا عقلا أو مستحيلا عادة، هذا هو الخارق للعادة. فأما إن كان من جهة الأنبياء فإنه يكون معجزة، وهو ما جاء عن أنبياء الله سبحانه وتعالى، فقد كان يخص كل نبي بمعجزة ولا تتكرر هذه المعجزة مع نبي آخر. وأما إذا كان خارق العادة هذا في غير الأنبياء أو من غير الأنبياء فإنه ينقسم إلى قسمين، أو لا يخلو من حالين: إما أن يكون كرامة، وهو الذي يسمى الكرامة، وهذه لا تكون إلا للأولياء، وكرامات الأولياء معروفة، وإما أن يكون استدراجا من الشيطان، وإما أن يكون استدراجا من الشيطان. وبعضهم يجعل هذا ثلاثة أقسام، يقول: إما أن يكون كرامة للأولياء، وإما أن يكون استدراجا من الشيطان، وإما أن يكون سحرا، لأن السحر قد يخيل إليك أشياء كأنها حقيقة وتظن أن هذا الأمر من خوارق العادة. فإذا خوارق العادات لا تخلو من صور أربع: إن كانت من جهة الأنبياء فهي معجزة، والمعجزة لا تكون لغير الأنبياء، وقد مثلنا بما لموسى وعيسى والنبي صلى الله عليه وسلم وعلى رسول الله السلام. والكرامة هذه معروفة عند أهل السنة والجماعة، وقد أثبتوها بشروطها وضوابطها، وهو أن الله جل وعلا قد يكرم بعض أوليائه بشيء من هذه الكرامات، وهذا يرد كثيرا في حق أولياء الله من الصحابة ومن بعدهم، فقد كان يكرمهم الله جل وعلا ببعض خوارق العادات، كما حصل لعمران ابن حسين حينما كانت تسلم عليه الملائكة كما في صحيح مسلم، فهذا من خوارق العادة أن الملائكة تسلم على إنسان، لكنها كرامة من الله جل وعلا لعمران رضي الله تعالى عنه. وكذلك مولى النبي صلى الله عليه وسلم حينما خرج أو رفعت به السفينة إلى البحر فرأى أسدا ومسكه بأذنه وقال: إنما أنت كلب من كلاب الله، فلم يعتدي عليه هذا الأسد، وهذا من خوارق العادات، لأن الأصل في الأسد الافتراس والاعتداء على بني آدم، فكونه مسكه بأذنه ولم يعتدي عليه ودله على الطريق فإن هذا كرامة من كرامات الله جل وعلا له. وقد حصل مثل ذلك لأئمة كبار من أئمة الإسلام، كما حصل للإمام أحمد رحمه الله تعالى في المحنة حينما انحسر إزاره وهو يجلد حتى كادت تبدو سوءته، فارتفع الإزار وهو مقيد رحمه الله تعالى، ولا يعلم من رفع هذا الإزار، لكنها كرامة من الله جل وعلا حيث حفظ هذا الرجل ولم تبدو سوءته للناس، فهذه من كرامة الله سبحانه وتعالى له. والكرامات الأصل إثباتها عند أهل السنة والجماعة، وأنها قد تكون لأولياء الله سبحانه وتعالى، ولا يتوسع فيها التوسع الذي يقع فيه كثير من الناس، لا سيما ممن يدعي الولاية وهو من أبعد الناس عن الولاية ومن أبعد الناس عن الصلاح، وفي هذا قصص كثيرة ليس هذا هو موضع بحثها. فإذا هذا هو النوع الثاني أو القسم الثاني، وهو كرامات الأولياء. ثم القسم الثالث وهو الاستدراج، وهذا الاستدراج في الغالب يكون لبعض العصاة وبعض الفسقة، لأنه لو كان للأولياء فهو كرامة، وأما إذا رأيتم فاسقا عاصيا حصل له شيء من خوارق العادة فإن هذا لا يقال له كرامة، وإنما هو من باب الاستدراج له، من باب الاستدراج له. وفي الغالب يكون هذا من طريق الشياطين، وفي الغالب يكون هذا من طريق الشياطين، ولذلك قصره بعض أهل العلم على هذه الصور الثلاث، على أساس أن الاستدراج إنما يكون من طريق الشياطين. فإذا رأيت مثلا هذا الرجل يسبح في الهواء أو يمشي على الماء فلا تظن أن هذه كرامة، وإنما هذه من الشيطان، واستدراج من الله سبحانه وتعالى يبتليه بمثل هذا الأمر. وأما إذا كان خارقا حقيقيا وهو فاسق فهو من باب الاستدراج ليبلوه الله جل وعلا أيشكر أم يكفر. ومن قال بهذا جعل قسما رابعا وهو خارق العادة بالسحر، وهو السحر الذي يخيل للناس أشياء كأنها حقيقة وهي ليست بحقيقة، كما خيل إلى موسى من سحرة فرعون. فإذا هذه أنواع الخوارق، والذي يعنينا هنا النوع الأول أو القسم الأول وهو المعجزة، وهو المعجزة. فإذا هذا قيد مهم في تعريف القرآن، وهو أنه المعجز الذي أعجز الله العقول وأعجز البشر على أن يأتوا بمثله. قال الناظم: ووحيه المنزل المنجز. هذه قيود من باب ضبط الوزن وإتمام البيت، وإلا يكتفى بالشطر الأول، لأن قلنا كلام الله فقوله ووحيه هذا من باب التأكيد، وقد نقول أتى به ليبين ما هو أوسع من ذلك فيما يتعلق بأمور الوحي. وقوله المنزل هذا قيد مهم في تعريف القرآن، لأننا قد نقول كلام الله المعجز ولا نقول منزل، فيكون هناك قصور في التعريف، فلا بد من القيد بالمنزل. لماذا؟ لأن هناك كلاما للباري جل وعلا لكنه ليس منزلا على محمد، كمخاطبة الله جل وعلا لملائكته أو كلامه لجبريل عليه السلام، فكلمات الله جل وعلا لا تحصى، منها هذا القرآن. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي. فالقرآن بعض كلام الله وليس هو كل كلام الله جل وعلا، فلذلك قيد بالمنزل حتى يعلم أن هناك كلاما غير منزل على النبي صلى الله عليه وسلم، ككلام الله جل وعلا للملائكة ولجبريل عليه السلام. المنجز